بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. درسنا لهذا اليوم عقيدتنا في أن الإمامة بالنص. من الواضح عند جميع المسلمين، عند المسلمين جميعا، أن تعيين النبي بيد الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعين النبي، ولا شأن للناس، الناس ليس لهم شأن في تعيين. لماذا؟ لاشتراط صفات ومميزات. هناك الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون في النبي صفات ومميزات لا يطلع عليها إلا علام الغيوب، إلا الله سبحانه وتعالى. ومن تلك الصفات صفة العصمة والمميزات، والعصمة التي هي أمر خفي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لأن النبي إن لم يكن معصوما احتاج إلى غيره، احتاج إلى من يسدده. وحيث إن الإمامة كالنبوة، إلا في تلقي الوحي التشريعي، إلا في نزول الوحي، الإمام لا ينزل عليه الوحي، وإنما الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وآله. فالأمر حينئذ واضح، فلا مجال لانتخاب الناس. يعني من يقول إن الإمامة بالانتخاب، لا يمكن ذلك، كما ادعت بعض المذاهب الإسلامية، قالوا إن النبي الإمام يكون بالانتخاب أو بالاستيلاء والقوة، أي إن الشخص إذا استولى على زمام الأمور حتى ولو لم يكن عادلا، حتى ولو كان فاسقا، فهو يصبح الإمام. والدليل على أنه الإمام بالنص، قد بينا أنه يجب أن يكون الإمام معصوما، والعصمة أمر خفي لا أعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فيجب أن يكون تنصيب الإمام من قبل الله سبحانه وتعالى، لأنه هو العالم بالشرط، بشرط العصمة دون غيره. يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يعرف هذا الشخص معصوما عن الخطأ والزلل، وليس الناس. طبعا ومن الأدلة على كون الإمام بالنص أيضا، إن النبي صلى الله عليه وآله كان أشفق على الناس من الوالد على ولده، وكان النبي صلى الله عليه وآله إذا سافر عن المدينة يوما أو يومين استخلف فيها من يقوم بإمرة المسلمين. إذن كيف النبي صلى الله عليه وآله يهمل الناس أو يهمل أمته وعدم إرشادهم ولا يرشدهم إلى من هو الإمام بعده؟ فوجب من سيرة النبي صلى الله عليه وآله نصب إمام بعده والنص عليه وتعريفهم إياه. طبعا وهناك روايات تؤيد أن الإمامة بالنص، ومن تلك الروايات ما عن الإمام الرضا عليه السلام، إن الإمامة أجل قدرا وأعظم شأنا وأعلى مكانا وأمنع جانبا وأبعد غورا، أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بآرائهم أو يقيموا إماما باختيارهم. إذن هي ليست باختيار الناس، وإنما باختيار الله سبحانه وتعالى. وقال الشيخ المظفر: نعتقد أن الإمامة كالنبوة لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على لسان رسوله أو لسان الإمام المنصوب بالنص من إمام إلى إمام آخر، إذا أراد أن ينص على الإمام من بعده. وحكم الإمامة في ذلك، وحكمها في ذلك حكم النبوة بلا فرق، فليس للناس أن يتحكموا فيما يعينه الله سبحانه وتعالى هاديا ومرشدا لعامة البشر، كما ليس لهم حق تعيينه أو ترشيحه أو انتخابه، كما عن بعض المذاهب الإسلامية أنه بالانتخاب أو بالترشيح، لأن الشخص الذي له من نفسه القدسية استعدادا لتحمل أعباء الإمامة العامة وهداية البشر قاطبة. يجب أن لا يعرف إلا بتعريف الله سبحانه وتعالى، ولا يعين إلا بتعيين من الله سبحانه وتعالى، أي ليس للبشر أن يعينوه. ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على خليفته والإمام في البرية من بعده، فعين ابن عمه علي بن أبي طالب عليه السلام أميرا للمؤمنين، وماذا بعد وأمينا للوحي وإماما للخلق في عدة مواطن، أي أن النبي صلى الله عليه وآله لم يترك شأن الإمامة ولم يترك الأمة هكذا، وإنما عين لهم الإمام والمرشد لهم ونصبه وأخذ البيعة له، أخذ البيعة للإمام أمير المؤمنين بإمرة المؤمنين يوم الغدير، يوم غدير خم، فقال: ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، وأدر الحق معه كيفما دار. إذن هذا قول النبي صلى الله عليه وآله بتعيين أمير المؤمنين عليه السلام إماما للمسلمين ومرشدا لهم وخليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله من بعده، عندما أوقف النبي صلى الله عليه وآله المسلمين في غدير خم في ذلك المكان في ذلك الوادي، وحيث كانت درجة الحرارة عالية جدا، ليبين لهم ذلك الأمر الهام الذي بلغه النبي صلى الله عليه وآله، وهو إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. ومن أول مواطن النص على إمامته قوله حينما دعا أقربائه الأدنين وعشيرته الأقربين، فقال دعا أقربائه الأدنين وعشيرته الأقربين فقال: هذا أخي، عندما جمع النبي صلى الله عليه وآله أقاربه، هذا أخي ووصيي وخليفتي من بعدي، فاسمعوا له وأطيعوا. وهو يومئذ صبي لم يبلغ الحلم، وكرر قوله له في عدة مرات: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. إذن هذا حديث المنزلة، منزلة أمير المؤمنين عليه السلام كمنزلة النبي صلى الله عليه وآله، ولكن الفرق أن النبي صلى الله عليه وآله يوحى إليه عن طريق، يستلم المعلومات عن الله سبحانه وتعالى مباشرة عن طريق الوحي، والإمام استقى علمه من رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى غير ذلك من روايات وآيات كريمة دلت على ثبوت الولاية العامة له، كآية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه الآية نزلت في حق أمير المؤمنين عليه السلام عندما تصدق بخاتمه وهو في حالة الركوع، فنزلت تلك الآية المباركة تشير إلى ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، وقد نزلت فيه عندما تصدق بالخاتم وهو راكع. ولا يساعد وضع هذه الرسالة على استقصاء كل ما ورد في إمامته من الآيات والروايات ولا بيان وجه دلالتها، وإنما الشيخ المظفر جاء بهذا الكتاب مختصرا وليس في صدد التوسعة. ثم قال: ثم إنه عليه السلام نص على إمامة الحسن والحسين عليه السلام عليهما السلام، والحسين نص على إمامة ولده زين العابدين، وهكذا إماما بعد إمام ينص المتقدم منهم على الإمام المتأخر إلى آخرهم، وهو أخيرهم على ما سيأتي، وهو الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. عقيدتنا في عدد الأئمة عليهم السلام، ونعتقد أن الأئمة الذين لهم صفة الإمامة الحقة هم مرجعنا في الأحكام الشرعية، أي هم الذين نرجع إليهم في الأحكام الشرعية المنصوص عليهم، الذي تواترت النصوص على إمامتهم المنصوص عليهم بالإمامة 12 إماماً، نص عليهم النبي صلى الله عليه وآله جميعاً بأسمائهم، ثم نص المتقدم منهم على من بعده على النحو الآتي: أول الأئمة عليهم السلام أبو الحسن علي بن أبي طالب المرتضى المتولد سنة 23 قبل الهجرة والمستشهد سنة 40 بعدها بعد الهجرة. ثاني الأئمة عليهم السلام أبو محمد الحسن ابن علي الزكي الإمام الحسن عليه السلام، ولد سنة 2 للهجرة واستشهد سنة 50 للهجرة. أبو عبد الله الحسين ابن علي سيد الشهداء عليه السلام، ولد سنة 3 للهجرة واستشهد سلام الله عليه سنة 61 للهجرة. رابع الأئمة أبو محمد علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، وولد سنة 38 للهجرة واستشهد سنة 95 للهجرة. أبو جعفر محمد بن علي الباقر عليهم السلام، وولد سنة 57 للهجرة واستشهد سنة 114 للهجرة. أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهم السلام، ولد سنة 83 للهجرة واستشهد 148 للهجرة. أبو إبراهيم موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، ولد 128 للهجرة واستشهد 183 للهجرة. أبو الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام، ولد 148 للهجرة واستشهد 203 هجرية. أبو جعفر محمد بن علي الجواد عليه السلام، ولد 195 للهجرة واستشهد 220 للهجرة. أبو الحسن علي بن محمد الهادي عليه السلام، ولد 212 هجرية واستشهد 254 هجرية. أبو محمد الحسن بن علي العسكري عليه السلام، ولد 232 هجرية واستشهد 260 هجرية. أبو القاسم محمد بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولد 256 هجرية، وهو الحجة في عصرنا الغائب المنتظر عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه، ليملأ الأرض عدلا وقسطا بعدما ملئت ظلما وجورا. عقيدتنا في الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أن البشارة بظهور الإمام المهدي من ولد فاطمة عليه السلام في آخر الزمان ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله بالتواتر. إذن حديث النبي صلى الله عليه وآله بخروج الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في آخر الزمان ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله بالتواتر، وسجلها المسلمون جميعا فيما رووه من الحديث عنه على اختلاف مشاربهم، على اختلاف المسلمين في المذاهب والآراء، إلا أنه هذا الحديث كان متواترا لدى المسلمين، وليست هي بالفكرة المستحدثة عند الشيعة دفع إليها انتشار الظلم والجور، حيث هناك من صور ذلك، حيث قالوا أن الشيعة لما تعرضوا إليه من ظلم وجور وقتل وإبادة اخترعوا تلك العقيدة، أي عقيدة الإيمان بالإمام المهدي أنه سيملأ الأرض قسطا وعدلا وأنه سيأخذ الحق وأنه هو الذي سينتصر لهم ولظلاماتهم، وليست هي بالفكرة المستحدثة عند الشيعة دفع إليها انتشار الظلم والجور، فحلموا بظهور من يطهر الأرض من رجس الظلم كما يريد أن يصورها بعض المغالطين غير المنصفين. لأن قلنا أن هذا حديث إن الإمام سيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا متواتر عن النبي صلى الله عليه وآله، ولولا ثبوت فكرة المهدي عن النبي على وجه عرفها جميع المسلمين وتشبعت في نفوسهم واعتقدوها لما كان يتمكن مدعو المهدية في القرون الأولى كالكيسانية والعباسيين وجملة من العلويين وغيرهم. الدعوة المهدوية، كل ادعى لنفسه أنه هو الإمام المهدي المنتظر. من خدعة الناس واستغلال هذه العقيدة فيهم، لماذا استعملوا ذلك الأسلوب؟ طلبا للملك والسلطان، فجعلوا ادعاءهم المهدية الكاذبة طريقا للتأثير على العامة وبسط نفوذهم عليهم، لأنهم أرادوا أن يتسلطوا على رقاب الناس، ادعوا فكرة المهدوية. ونحن مع إيماننا بصحة الدين الإسلامي وأنه خاتمة الأديان الإلهية، ولا نترقب دينا آخرا لإصلاح البشر. لماذا؟ لأن الدين الإسلامي هو آخر الأديان. ومع ما نشاهد من انتشار الظلم واستشراء الفساد في العالم على وجه لا تجد للعدل والصلاح موضع كما نرى اليوم، ولا تجد للعدل والصلاح موضع قدم في الممالك المعمورة، ومع ما نرى من انكفاء المسلمين أنفسهم عن دينهم، أي تركوا دينهم، وتعطيل أحكامه وقوانينه في جميع الممالك الإسلامية، وعدم التزامهم بواحد من الألف من أحكام الإسلام، وإنما يستخدمون الأحكام الوضعية التي وضعها الناس، التي وضعها البشر، ولا يتحكمون لحكم الله سبحانه وتعالى. نحن مع كل ذلك لابد أن ننتظر الفرج بعودة الدين الإسلامي إلى قوته وتمكينه من إصلاح هذا العالم المنغمس بغطرسة الظلم والفساد. ثم لا يمكن أن يعود الدين الإسلامي إلى قوته وسيطرته على البشر عامة وهو على ما هو عليه اليوم وقبل اليوم من اختلاف معتنقيه في قوانينه وأحكامه وفي أفكارهم عنه. كل مذهب يختلف عن المذهب الآخر في الأحكام والتشريعات الإسلامية، وهم على ما هم عليه اليوم وقبل اليوم من البدع والتحريفات في قوانينه والضلالات في ادعائهم في ادعاءاتهم. نعم، لا يمكن أن يعود الدين إلى قوته إلا إذا ظهر على رأسه مصلح عظيم يجمع الكلمة ويرد عن الدين تحريف المبطلين ويبطل ما ألصق به من البدع والضلالات بعناية ربانية وبلطف إلهي، ليجعل منه شخصا هاديا مهديا. الله سبحانه وتعالى يجعل من ذلك الشخص شخصا هاديا مهديا بلطف من الله سبحانه وتعالى وبرعاية من الله له هذه المنزلة العظمى والرياسة العامة على الناس والقدرة الخارقة ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. والخلاصة أن طبيعة الوضع الفاسد في البشر كما نلاحظ اليوم البالغة الغاية في الفساد والظلم، مع الإيمان بصحة هذا الدين وأنه خاتمة الأديان الدين الإسلامي، يقتضي انتظار هذا المصلح المهدي. لماذا؟ لإنقاذ العالم مما هو فيه، ولأجل ذلك انتظار ذلك المصلح لإنقاذ العالم آمنت بهذا الانتظار جميع الفرق المسلمة، بل الأمم من غير المسلمين، غير أن الفرق بين الإمامية وغيرها هو أن الإمامية تعتقد أن هذا المصلح المهدي هو شخص معين معروف، ولد سنة 256 هجرية ولا يزال حيا. نعرفه ابن الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وهو محمد بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهو ابن الحسن العسكري واسمه محمد على اسم النبي محمد صلى الله عليه وآله، وذلك بما ثبت عن النبي وآل البيت. ماذا ثبت عنهم من الوعد به؟ وعدوا بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، وما تواتر عندنا من ولادته واحتجابه عن الخلق. ولا يجوز أن تنقطع الإمامة وتحول في عصر من العصور، وإن كان الإمام مخفيا، ليظهر في اليوم الموعود به من الله سبحانه وتعالى، الذي هو من الأسرار الإلهية ذلك اليوم التي لا يعلم بها إلا هو سبحانه وتعالى. ولا يجوز أن تنقطع الإمامة وتحول في عصر من العصور، وإن كان الإمام مخفيا، ليظهر في اليوم الموعود به من الله سبحانه وتعالى، الذي هو من الأسرار الإلهية التي لا يعلم بها إلا هو سبحانه وتعالى. إذن اليوم الذي يظهر فيه الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، ذلك اليوم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لأحد أن يؤقت للإمام ويقول أنه مثلا سوف يظهر بعد شهر، بعد أسبوع، بعد يومين، بعد ثلاث. لا يمكن لشخص أن يحدد ذلك اليوم، وإنما ذلك اليوم الله سبحانه وتعالى يعلمه متى. ولا يخلو من أن تكون حياته، حياة الإمام وبقاء هذه المدة الطويلة، معجزة جعلها الله تعالى له، وليست هي بأعظم من معجزة أن يكون إماما للخلق وهو ابن 5 سنين. إذن خلافته للأئمة عليهم السلام، خلافته للنبي صلى الله عليه وآله وهو ابن 5 سنين، هذه معجزة، وبقائه أيضا تلك المدة الطويلة غائب عن الأنظار أيضا تلك معجزة أخرى. وهو ابن 5 سنين يوم رحل والده إلى الرفيق الأعلى، ولا هي بأعظم من معجزة عيسى، إذ كلم الناس في المهد صبيا، وبعث في الناس نبيا. وطول الحياة أكثر من العمر الطبيعي، أو الذي يتخيل إنه العمر الطبيعي، لا يمنع منها فن الطب ولا يحيلها، يعني ليست بمستحيلة، أي بقاء الإنسان مدة طويلة من الزمن هذا ليس بالمستحيل عقلا، يمكن للإنسان أن يعمر مدة طويلة من الزمن، غير أن الطب بعد لم يتوصل إلى ما يمكنه من تعمير حياة الإنسان. وإذا عجز عنه الطب فإن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، غير عاجز. وقد وقع فعلا تعمير نوح عليه السلام وبقاء عيسى عليهم السلام كما أخبرنا عنهم القرآن الكريم. ولو شك الشاك فيما أخبر به القرآن فعلى الإسلام السلام. لماذا؟ لأن القرآن الكريم أخبرنا بالمدة التي عاشها نبينا نوح عليه السلام، فلا يشك إنسان بأن الله سبحانه وتعالى ممكن أن يطيل عمر إنسان لمدة آلاف السنين أو مئات السنين، ذلك بيد الله سبحانه وتعالى، وهو القادر على كل شيء. حدث ذلك كما حدث لنبينا نوح عليه السلام. ومن العجب أن يتساءل المسلم عن إمكان ذلك وهو يدعي الإيمان بالكتاب العزيز، يقولون كيف إن الله سبحانه وتعالى، أو كيف لإنسان أن يعيش مئات السنين ولا يموت؟ والقرآن قد صرح بحياة نوح عليه السلام الطويلة. ومن العجب أن يتساءل المسلم عن إمكان ذلك وهو يدعي الإيمان بالكتاب العزيز، ومما يجدر أن نذكره في هذا الصدد ونذكر أنفسنا به، أنه ليس معنى انتظار هذا المصلح المنقذ الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أن يقف المسلمون مكتوفي الأيدي فيما يعود إلى الحق من دينهم، بل لا بد أن يسعون، وما يجب عليهم من نصرته والجهاد أي لا يتقاعس المسلمون في نصرة دينهم، ولا يتقاعسون عن الجهاد في سبيله والأخذ بأحكامه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي لا يعطلون الأحكام بانتظار الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، بل المسلم أبدا مكلف بالعمل بما أنزل من الأحكام الشرعية، وواجب عليه السعي لمعرفة تلك الأحكام على وجهها الصحيح، أي كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله، بالطرق الموصلة إليها حقيقة. وواجب عليه أن يأمر بالمعروف على الإنس وينهى عن المنكر ما تمكن من ذلك وبلغت إليه قدرته. قال النبي صلى الله عليه وآله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلا يجوز له التأخر على المسلم، فلا يجوز له التأخر عن واجباته بمجرد الانتظار للمصلح المهدي والمبشر الهادي، فإن هذا لا يسقط تكليفا ولا يؤجل عملا ولا يجعل الناس هملا كالسوائم. وتعرفون أن السائمة نوع من الإبل، وهي التي ترعى ولا تعلف ولا تعلف. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللي عنده سؤال تفضل، جزاكم الله خير.